يعني شوف من آيات العدل أن القلب وهو ملك البدن ويحرك بدنك وقوام حياتك به أنت لا تملكه ولا سلطان لك عليه. فهذه بقى حجة من دعوة ليس لك عليها أي سلطان على هذا القلب. تكره غصب عنك وتحب غصب عنك. لو كان قلبي بيدي ما كفرت طرفة عين ولكنت أول المتقين. هيكفر ليه؟ لو كان قلبي بيدي لكرهت من أساء إلي. لأن في بعض الناس يقول إليك كنت مرغم على حبها مبتلى. كان قلبي بيدي ما أحببت من أساء إلي ولا أحببت من أحسن إلي. لكن لا علاقة لك به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الآية كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها في فتاة. المرأة قلبها مفتوح فتح في اللحظة استقرت الكلمة في قلبها فعزبت على الثوبة بحاجة. هذا مضمن ما تكتبه. قالت يعني ان اباها طلق امها ولا لا رب ياخذها ولا لا رب ياخذها وهي تصرف على اخوتها الكبار وفرقت الابواب ولم تجد اي عمل تعمل منه. فواحدة قالت لها تعالي ده في مالها ليلي قصي فالحاجة دفعت الى كذا وكذا وكذا. قالت فمن يتزوجنا ويحجبنا ونلزم بيوتنا ونتوب. هذه نماذج موجودة ايها الكرام. هذه نماذج موجودة ان احيانا المعصية تكون هي السبيل لكسب لقمة العيش. فلو ان اصحاب المعاصي نظروا نظرة فقه واسع اصحاب الاموال نظروا نظرة فقه واسع اصحاب المعاصي وكفلوا هؤلاء اصحاب المعاصي احجبوهم عن سبب كبير يقع في الارض. ولا ادلت ايضا على ذلك من القصة المشهورة ايضا قصة من الاسرائيليات الصحيحة رواه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج الرجل في الظلام في الليل فوجد رجلا فأعطاه الصدقة لا يعرفه. فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق. فقال الحمد لله على سارق لا تصدقن الليلة بصدقة. فيعيد الصدقة ليه؟ لأنه ظن أنها لم تقع في مكانه وأن المفروض الصدقة دي تذهب لواحد مستحق أنه دي صدق. فخرج فوجد امرأة فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على بغي. فقال الحمد لله على جميع لا تصدقن الليلة بالصدقة. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الايه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني يعني هي المحتاج. فقال الحمد لله على غني. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبل طالما خرجت منك واستغيث بها وجه الله لا يضرك. وقعت في مكانها لم تقع في مكانها لا يضرك. أما الصدقة فقبل وأما الزانية فلعلها تستعد وأما الثالث فلعله يتوب وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده يغاء يدرك الغيرة فيخرج الذي عنده. فالشاهد أما الزانية فلعلها تستعد. إذا كلمة ذهبت وجاءت فأبت فجاءت فأبت كل الآن يدلك على أنها التمست المال عند غير هذا الرجل الذي يراوده عن متاعها لم تجد. فاضطرت الحاجة أن تفرغ في عرضها. إذا نستفيد أيضا من مسألة توظيف الأموال لرعاية أصحاب المعاصي لحد الشر العظيم المستطير الذي ينتج منهم إذا تركناهم يمارسون معصية الله عز وجل. قال الرجل الآخر اللهم إلا إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء. في حديث النعمان أنه جاء رجل في نصف النهار فقال له صاحب العمل اعمل ولكن لك نصف أجر. يعني إذا كان لك مستأجر العامل من الصباح إلى الليل عشر جنيه هل له طالما بجيك مثلا الساعة 2 يبقى لك 5 جنيه. فنظر صاحب العمل إلى الرجل اللي هو جاء في نصف النهار فوجده يجد ويجتهد وعمل عمل رجلين. فقال يعني ليس من الوفاء إننا إيه أعطيه ما قلت. انما طالما عمل بهذا الجد والاجتهاد عمل رجلين انا اوفيه كما فرضت لاصحابه. فاعطاه 10 جنيهات فواحد من الجماعه اللي اشتغل اول النهار هبط وقال له عمل من نصف النهار ثم اعطيته مثلنا. قال يا فلان لو ظلمتك من اجل تسعيا وانا حر في مالك. فابى ان ياخذ اجرته وذهب وانصرف. وفي بعض الروايات الاخرى ومنها روايه الصحيحين ان رجلا قال اللهم ان كنت تعلم انه كان الاجراء فجاء رجلا فاستعمسه على فرق من ارز او ذره. وطبعا ارز او ذره العلماء قالوا الاختلاف ان يبقى صاحب العمل جعل الفرق وهو عباره عن مكيال ثلاثه اصع كان عنده ارز وذره فكان يعطي هذا ويعطي هذا. فيحمد التعدد في الروايات على ان الرجل لم يكن كل ما عنده ارز فقط او ذره مثلا انما كان من هذا وذاك. فالرجل لما وجد هذا المكيال استقله وابى ان ياخذه وانصرف. في حديث علي بن ابي طالب قال فكبر الرجل واستقر. بدا زي الجواد لما قلب فتدور فدخله الذين فتذكر ان له عند فلان مبلغ من المال فذهب اليه وقال يا عبد الله راعي فقري وحاجتي واتق الله واعطني حقي. فقال له صعب فصعد معه الى صعد معه الى سقف البيت قال له انظر اذا مثل البصر له عباره عن بقر وغنم اراضي قال هذا كله له. اتفقت الاحاديث كلها ان الرجل قال له يا عبد الله لا تستهزئ بي لان من فضلك لا تستهزئ بي. قال انا لا استهزئ بك انما هذا مالك ثمرته لك وهذا مالك كله. قال استاق المال كله ولم يدع منه شيء حتى لا تقول شيئا للرجل الذي ثمره والذي نماه له. قال فإن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. بل إيه عن عمل الرجل؟ ما هو نوع الجهاد الذي ارتكبه هذا الرجل مع صفة الفطرة؟ نوع الجهاد أنه غالب صفة مركوزة في النفس ويحب المال. حب المال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. خير هو المال المال ولذلك هذا هو الذي يعني يجعل المرأة يبخل وتسوء سمعته ويرضى بسوء السمعة تجاوبا مع بخل النفس. ابن الرومي ذم رجلا اسمه عيد فقال فيه بيتين من الشعر صار في الدنيا وكان معرفا على الرجل ولم يترك الرجل بخله. فقال يقصر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالي فلو يشاء لتقصيره تنفس من منكر واحد. شوف البخل بتاع عصر يقول ايه انه يعني هيوصل لحيه من سب ناحيه من مناخيره بنفس الناحيه واحده. شوف قصير الابيات في كل مكان والرجل مقيم على بخل لا يتركه. وقال الآخر يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية فجاع بطني حتى وجدت طعم المني وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين فقمت بالفأس كيما أدق منه شطية ما حد عايز لقمة فجيت للرسالة وقمت بالفأس كيما أدق منه شطية سلم الفأس يعني طارق حكم الفأس سلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية يعني خرجت إيه اللقمة دي كالقدير وانصاع مثل سهم الرمية فحج رأسي ثلاثا ودق مني ثنيه يعني الثنية اللي هي حاجة الأسنان فشوف كسر لسانه وفتح راسه اللقمة اللي طلعت القذيفة دي. وآخر يقول ويذهب هو وجماعة أصحابه يتغدوا عند واحد فدخل صاحبنا في الغرفة مش عايز يطلع فقال له يا ذاهبا في بيته جائع من غير معنى ولا فائدة جن أضيافك من جوعهم فقر عليهم سورة المائدة. كثيرة البخلاء لا تقر عدوى الحبيب سيرة البخلاء لا تسر عدوا ولا حبيبا. ومع ذلك يرضى المرء بسوء السمعة، بسوء السمعة، ومن أشد ما يبتلى المرء به أن يقال بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني الأمر من سيدكم؟ قال: سيدنا. قالوا: سيدنا الجد بن قيس، إلا أننا نبخله. قال: وأي دواء أدوى من البخل؟ يعني أي دواء وأي داء أدوى من البخل؟ لكن لا داء أشد من أن يبتلى المرء بمثل البخل، ولكن سيدكم البراء بن معروف. فالبخل يعني عار وشنار على أهله، وهذا كله تجاوب مع حظ النفس. لذلك كثر المنفقون في سبيل الله عز وجل بتضعيف أموالهم أضعاف المضاعفة، بسبب إيه؟ أنه خالف المقتضى عندهم، هو الأثرة وحب المال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقول ابن آدم مالي مالي، سلمه يقول الفلوس، يوزن الناس بالفلوس، معك عشرة تساوي عشرة، مع خمسة أو خمسة. وبكل أسف بعض أصحاب الفضل يزيلون الناس هذا الميزان، ويحصل بقى نوع من التباس الأدلة البعضية، يقول لك أنزلوا الناس منازلهم، وده مش عارف عشان خاطر إيه، وده عشان وده أول. لكن ما يعني غره فيه إلا غناه وسمته. ولذلك مثلا ممكن يجيب دعوة الغني ويتلفأ في دعوة الفقير، لكن الغني لك هذا مكسب، ممكن عندنا الغني ده ممكن نستفيد منه، ممكن ناخذ منه ناكل الفقراء والمساكين وبتاع. فلا بد ان تسبق النية الصالحة هذا الفعل، بد ان تسبق النية الصالحة هذا الفعل. فهذا الرجل ما اخذ شيئا، ولا ناقش الرجل، ولا قال له اقسم معك الارباح بالنفس، وتغلب على نفسه وقضاء كل هذا امامه، ومع ذلك تغلب على نفسه. ختاما لهذه الفقرة أيها الإخوة الكرام، بنقول إن الإنسان الغني الذي ورث الغنى ليس كالغني الذي طرأ عليه الغنى، لا سواء. تجد عبق الغنى عند الرجل الغني الذي ورث الغنى، تجده مثلا مهذب وكويس في الغالب، طبعا مثلا أغلبية، بخلاف الإنسان الفقير الذي ابتلى. الفقير الذي ابتلى تجده في الغالب صاحب أثرة وسحر ولؤ، في الغالب، بخلاف الذي ورث الغنى لأنه شب فيه، فالفلوس يعني لا تخطف قلبه، لأن القرع فيها نشأ فيها انت عاد حين. ولا أدل على ذلك من مسألة أن الرجل إذا قرأ عليه الغنى كان فيه لؤ ولم يكن فيه نبل، قصة. وهذا أيضا من قصة الصحيح الذي لم يذكره، القصة قصة الساحر، وهي قصة الأبرص الأقرع والأعمى التي تعرفونها. فشوف ثلاثة فقراء، ثم ليس فقراء بل أرباب عنها. يعني تعرف الإنسان الفقير صاحب العنها يكون ذل على ذل، سكون على سكون، اتكان على اتكان. أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل لهم ملكا في صورة رجل. جاء مثلا إلى النصر، ما تستهي؟ قال: استهي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قدران الناس من أجل. قال: أي الملك حب؟ قال: مثلا غنم. أعطاه غنمة كاملة ولود، وقال: بارك الله لك فيه. وإلى الراح لرجل الأبرص، ما تستهي؟ قال: شيء جلدا حسنا ولونا حسنا، وينذب عني ذلك الذي قدراني الناس من اجل طبيعي ما تحب ان البصر. اعطاه بقره حامله. جاء للاعمى، ما تستهي؟ قال: ان يرد الله علي بصري، وينذب عني ذلك الذي قدراني الناس من اجل طبيعي ما تحب ان الابل. اعطاه ناقه عشراء، بارك الله لك فيه. فقال للاول: واديا من الاغنام، والثاني واديا من الابصار، والثالث واديا من الابل. ثم جاءت ساعه الامتحان، جاء الملك ده، وجاء الأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له: عابر سبيل من قضعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله، ثم ردها لتعطيني غنمك. الملك عنده إيه؟ عنده وادي من الإيه؟ من الأغنام. ما لسه خد نص اللي معاك أو ثلث أو ربع، قال له غنم واحدة فقط، لا غير. أتبلغ بها في سفري؟ كان هو لو كان غني ولا كان جار ألا أخذ غنم يقول له تخذ استخسار؟ لكن يقول له عابر سبيل يعني أنا غريب انقطع بها الحبال يعني خلاص لا حيلة لي إلا بالله ثم مضطر يعني فأنت أعطيني غنمات أتبلغ بها بسفر أم قال له يا هذا إلا الديون كثيرة وديون وأنا ما أعطيت فأعطيت هذا وذاك وذاك ذهب مالي أنا معيش فجاءني السماوات والأرض. ولبعض الناس التجار احنا بنحذر التجار من هذه من مغفة هذا الأمر يعاملوا ربنا هذه المعاملة يبقى تاجر كبير وعنده ملايين وتيجي تكلمه لك والله يا أخي السنة دي تصدق بالله خسر ازاي خسرت ده مش عارف يشتري أراضي وغير في العربية وبيشتري في المصانع على أخر من اللي بيحصل يبيع مشتريه هو خسر ازاي كان عامل على 1050 جت 30 فاعتبر انه خسر 20 هذه الحته بتاعته هو خسر ويقول لك تبدا لله خسرا خسرا مبلغ كبير لكن هو كسبان ولكن هو في حساب نفسه خاص يعني اللي هي الحته اللي عملتها قام صاحبها ده بيقول له اديله كثيرا ما يعرفش الغلبان ان اللي واقف قدامه ده هو الملك اللي هو عارف كل حاجه مش عارف المثل بتاع الاثنين سوا ها ده المثل ده الاثنين سوا ده له قصه حقيقيه بقول لك ان اثنين من جماعه الدجالين يعني الجماعه اللي هم ايه بتوع سلك حاله دول يعني ايه افتكروا بتاع قالوا يفكروا في فكره يغتنوا بها انك مش احسن حاجه العالم ده ايه بتقدس الاولياء ويروح عند سيدنا الشيخ والاولياء الله لا تطلع عليهم لا يحزنون تحطه في الصندوق بتاعه فيها رايك بقى ايه نذبح ليه الشمار بتاع يعقوب ده ولا بتاع ونتنه ونقول سيدنا الشيخ دفناه بتاع وسره باشع وكرامته بتاع المهم دبروا الامر بليل ودفنوه ففي يوم من الايام اختلفوا على ماذا الصندوق واخدك فواحد منهم حلف بمين بسيد المدفون قال له وحياك مش عارف مين وكذا وكذا ان المسألة ما كذا قال له ياخد احنا دفنين سوا دفنين سوا يعني ايه يعني انا فاهم المسألة هو ده اصل المثل اللي الناس يقولوه فهو لا يدري ان الذي يسلمه هو الملك ولد ديونه كثيرة فقال له يا هذا كأني اعرفه نشبه عليه شفتك يا ابن كده ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا ألم تكن فقيرا فأغناك الله قال إني ورثت هذا المال كادرا عن كاد أفضل عن جد ما شفنا الفقر ولا شفنا طعم الفقر أرضا في حياتنا ده كلنا أغنياء فقال له إن كنت كاذبا غيرك الله كما كنت فرجع كما كان وذهب الى الابرص في صورة رجل الابرص المفروض يا اخي لو هذا الانسان عنده دم اول ما يشوف الاقرع ولا الابرص يقول هذا خالص وسبحان الله شوف يعني الرجل ده ايام الله يرحم ايام زمان وبتاع هو ايه فشوف من رحمه الله ده ان جعل له مقتضى مش لو جاله راجل كده ملكش وبتاع فيقول له ده اختار في الفلوس لا ده جاله رجل يذكره بذلك حاله ومع ذلك لم يهتد يبقى ده لعين جدا فجاء بصوت رجل الأبرص وقال لي يا عادل السبيل انقطع بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك وشوف يا أخي من لطف الله إن السؤال واحد عشان ما فيش واحد يقول أصل الامتحان بتاعي كان فيه إيه شوية السؤال كان محور لا ده هو جملة واحدة حيلت لهم جميعا عادل السبيل انقطع بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فأن تعطيني كذا أتبلغ بسؤال فيه كلام واحد قال له برضه الديون كثيرة وبتاع قال له طيب كأني أعرفك ألم تكن أبرص فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا ألم تكن فقيرا فأغناك الله المهم قال له ورثت هذا المال كبر عن كبر قال إن كنت كاذبا سيارة الله كما كنت فرجع كما كان أهل الأعمى في صورة رجل الأعمى فقال عابر سبيل من قطع بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم جئت هل تجد هل تعطيني ناقة أتبلغ بها عن الأعمى المريض قال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزقك اليوم شيئا فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك طيب نعمل حاجة كده على القصة دي طب ليه كان تصرف الأعمى بخلاف تصرف الأقرع بالأبرص قال لك لأن العمى برغم شدته على الإنسان وانه من اعظم البلاءات التي ابتلى بها الانسان لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم اجد له جزاء الا الجنه فسماها حبيبه لانها تحبب الدنيا اليه فعند الأعمى يستوي الخرز المهين مع الدر السمين. بدواء الارتفاع تحصله جلد تحصله وراء حائط تدهن الحفة ذهب عند الأعمى سواء. لذلك العينان تحذران الدنيا إليه. وفي الرواية الأخرى قال من ابتلى إذا ابتليت عبدي بكريمتين سماها كريمة لأن الكريم الذي لا يحتاج إلى غيره وذلك بقدر حاجتك إلى غيره. كل ما يكون حاجتك إلى الناس أقل كل ما يكون العز عندك أكبر. عز المؤمن ابتلاءه عن الناس فهو لا يكاد يعبر طريقا إلا ينادي يا فلان خذ بيدي. وربما قابل لئيما وربما لم يعني يؤتمر بأمره قال كريمتين. قال العلماء برغم ان فقد البصر العمى شديد جدا لان اكثر الفضلاء عمياء لان هذا العمى لا يؤثر في نفسيه الانسان كما يؤثر الجرب والبصر وهذه الاشياء. واذا تجد مثلا كثير جدا من العمياء يحفظون القران وعندهم نباهه وعندهم يعني رشاقة وعندهم أصحاب نكتة وقفشات وتقعد معهم اتباع من عادتها وعندهم خفة صل وعلماء وحفظين. وانت تجد نفسك مثلا تجارب رجلا أعمى وقد تستنكر الشيء ان تجارب رجلا أجوابك أو أبرز. قالوا ان هذا المرض يؤثر في نفسية الإنسان فشوف يعني النتيجة اثنين واحد كل اثنين له أمان من واحد كريم وضاء لقول الله عز وجل وقليل من عباد يتقون. فهنا نقول بقى الإنسان إذا ضاف هذا الذي مركوز في نفسه كان له عند الله عز وجل الأجر العظيم. لذلك الصخرة انخرجت في دعاء هذا الرجل تغلب عين جهاد كبير. سؤال المحرك اللي احنا وعدنا به في آخر المحاضرة أيها الأخ الكريم المستمع هب أنك راجع هؤلاء الثلاثة فماذا تقول؟ هل تستحضر الآن عملا صالحا؟ فعنته إذا وقعت في ورطة أول ما يقضوا على رأيك هذا العمل تقول اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا أم أنك إذا كنت راجع هؤلاء سيفتكون. نعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الخاتمة. فليسأل كل رجل منا مثل هذا السؤال وليتخذ العمل الصالح إذا عمل عملا لوجه الله الكريم فليحتفظ به ربما احتاج إليه. وربنا تبارك وتعالى شكور شكور لا يضيع مثقال ذرة عملتها له لا يضيعها لك. قال الله عز وجل للملائكة أخرجوا من النار من ذكرني يوما يوم. شوف هذا الحدث الرب الشكور يعطي عبده ولا يضيع أجره من ذكرني يوما واحدا فقط يكون من جزاء هذا الحد انه لا يخلده في النار مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد الصلاه ان شاء الله نجيب عن بعض ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه من بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لقي سؤال الأخير عقب هذه القصة وهذا السؤال هو من هو أفضل هؤلاء الثلاثة؟ فالجواب أن أفضل هؤلاء الثلاثة هو صاحب المرأة هو صاحب المرأة وهو صاحب الجهاد العالي لهؤلاء الثلاثة. وذلك أن أعظم الصبر هو الصبر عن معصية الله عز وجل. وقد تنازع العلماء أيهما أولى وأفضل الصبر على طاعة الله أم الصبر عن معصية الله وكان لكل طائفة من العلماء حجج ولكن الصواب أن الصبر عن معصية الله هو أجل أنواع الصبر كلها لوجود المقتضى المعاكس وهو الشيطان وهو النفس الأمارة بالسوء وهو رفيق السوء. يعني كل هذه عبارة عن مقتضيات معاكسة لمعنى الطاعة. إذا تغلب العبد على شهواته وغلب شيطانه فهذا هو أجل ما فعل لمشقة ذلك على نفسه. كلما كان الشيء شقا على النفس أليما عليها كلما كان الأجر أعظم. فصاحب المرأة أفضل من ذلك أنه جاهد شيئا مركوزا فيه وهو مغلوب عليه وكان هناك الداعي والمقتضى لفعله ثم له حظ نفس عال في هذا الامر. يعني غير الذي اطاع ابويه ايه حظ نفس في الموضوع؟ ليس له في الموضوع حظ نفس انما حظ النفس ظاهر جدا. قد يكون الرجل الاجيد حظ النفس فيه ظاهر ايضا لكن ليس كحظ النفس الرجل لو صاحب المراه. اضف الى ذلك انه اذا كان خير الاجير تعدى الى غيره فان خير هذا الرجل تعدى ايضا الى المراه لانه ترك لها 100 دينار وكانت في سنه نجاع ثم هي صله رحم لانها ابنه عمه. يعني على مجرد انها كانت مجاعة انها كانت صلة رحم ايضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صلة وصدقة. الله اكبر. وكان لهم اسئلة احد اخواننا بعد يقول ما هي اللغة التي يتكلم بها ادم عليه السلام؟ مع اني قرات ان اسماعيل هو اول من تكلم العربيه. هذا صحيح يعني اسماعيل ليس اول من تكلم العربيه. اسماعيل عليه السلام تعلم العربيه من قبيله جرهم التي جاءت واستوطنت في مكه وكان اسماعيل عليه السلام ذات صبيه رضيعه ونمى وترقى فلما شد وصار فتن تزوج من قبيله جرهم ومنها تعلم اللغه العربيه. طبعا معروف ان اللغه العربيه هي اشرف اللغات جميعا. ولكن الحديث التي وردت ان القران عربي ولسان اهل الجنه عربي هذا الحديث موضوع.
تحدث مشاورات كلاميه ومشاكل كثيره بين زوجتي وام التي نعيش معها وتتطور الخلافات بينهما حتى وصل الى التسبب بالايد. احاول كل مره ان انهر امي أن أنهر هي لها جيد كده يعني إما كره أو يه معرفش أنهى أمي أو أنهر كي لا تغضب علينا وأهين زوجتي ولكن زوجتي لا تستجيب وتعود فهل أطلقها معناه حامل وليس في إمكاني إيجاد البيت الآخر؟ طبعا لا أستطيع أن أفيد السائل إفادة قوية لأنني في هذه الأسئلة أدور حول إطار عام. يعني لم قد يكون هذا النشوز سبب الرجل نفسه قد يكون الرجل نفسه هو سبب المشاكل في تعامله او له جوانب اخرى يعني اقض على المراه في مضجعها وعيشتها ونحو ذلك. ولكن حق الام عظيم. يعني لا تجعل امك في مقابل زوجتك ابدا ابدا لا سواء. الام لا نظير لها ابتداء. يعني الام لا نظير لها. فإذا سلمت وقلت من المعطيات التي سأجيب عليها أن الزوجة لا تستجيب وأن خلقها ضيق وأنها ناسف وأنها وتسألني هل أطلقها أم لا أقول لك يجوز لك أن تطلقها وأنصحك أيضا أنك أنت تتريث هذه المسألة لأن طلاق المرأة التي لا تستطيع أن تعيش معها أفضل كثير من أن تظل الدنيا كلها في عناء لا عرفت ربك في الدنيا ولا تعرف. وشرع الله عز وجل الصلاة ليفعل الإنسان. ما معنى الإنسان يظل ممسك بامرأة يسقى معها طيلة الدهر لا هو مستريح في حياته ولا حتى يستطيع أن يعبد ربه؟ ما الحزم بخلاف هذا لكن إمساك المرأة التي هي تخلق يجوز إذا كان لأشياء أخرى. لكن انا لست من انصار انفاذ المراه الناجز. لست من انصار انفاذ المراه الناجز. ليه؟ لان العبد الذي يمسك المراه الناجز لا يستطيع ان يحقق العبوديه في الدنيا. ليه؟ معدل قصتهم السبب. لا الكلام اللي انا بقوله ده الكلام العام. والا فعند المحققه قد يكون المراه معذوره عند المحققة قد يكون المرأة معذورة. لذلك أنا أقول لكم برضو لا يصير مثل هذه الأشياء في المحاضرات العامة لأنها تحتاج إلى يعني استحصال تفصيل. الله أعلم. إذا رأى شخص رجل ميتا في الرؤيا وكان وجهه اسمه أبيض ما عدا وجهه لونه أغمق من ذات الاسمين هل يعني ذلك أمرا علما بأن ذلك الميت كان يصلي ولكن لا يحافظ عليه في المسجد؟ الرؤى لا تؤخذ منها الأحكام لا سيما الأحكام الأخروية أحكام الأشراء لا نستطيع أن نتكلم بها، لكن الرؤى مجرد أمارات ومجرد علامات. وبعدين تفسير الرؤيا قد يخطئ المفسر، يعني قد المفسر لا يستطيع الوقوف على الرمز الجوهري في الرؤيا فيطيح تفسيره لها. فذلك يعني ننصح برضو أخواننا أنه برضو لا يتكل على الرؤيا. يعني في أمس اتصلت بي فتاة تقول أنها رأت المنام أن أخاها مات فمات، وأن زوج أختها مات فمات، وأن أخو زوجها سيموت فهي تنتظر موت ماشي. وبعدين بتقول فرأيت الأسبوع الماضي أنني لم أنجح هذه السنة فتركت المذاكرة. طبعا خطأ، هذا خطأ. يعني هي إذا كانت رأت في حياتها ألوف الرؤى فكم من الرؤى كانت صادقة؟ كل واحد مننا قد يرى، يعني حتى مثلا الرجل الفاسق قد يرى رؤيا تكون كثيرة الصوف الفاسق نفسه. ولك يعني ما يعني قصة السجينين مع يوسف عنك ببعيد، فهم رأوا رؤيا وتحققت. فمسألة تحقق الرؤيا ليست شرط صلاة، فالمرء قد يعني يرى الرؤيا ولا يكون لها يعني واقع. فقلت لها أنت إذا رسبتي سترسبي لأنك لم تذاكري مش لأنك رأيت الرؤيا. هي استجابت عن طول الرؤيا التي لا تأتي كثرة الصبح، لقرار أن أنا سأرسل هذا العالم فما في داعي لإيه للمذاكرة. وهذا خطأ، لأن تأويل الرؤيا أخواننا كلها عبارة عن علامات فقط، لا ينبغي على المرء أن هو يعني يوقف حياته على تأويل الرؤيا فضلا عن الأحكام الشرعية. الله أعلم. أنا فتاة في الكلية وأنا كبيرة أخواتي وليس لي إخوة من البنين، ومن الله علي العام الماضي بلبس النقاب، ولكن أبي أمي وجميع أهلي رفضوا ذلك حتى وصلت الدرجة لي لم حاولوا لمن حاول أبي أن يضرني أن يضربني بالسكين ولا بالسكينة في بطني، فخلعت النقاب. وأنا منذ ذلك اليوم أشعر بقسوة في قلبي وأخاف أن أموت قبل أن أنتشر مرة ثانية. فماذا الله المستعان. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يوجد لهذه الأخت مخرجا، إن إذا كان الرأس فاسد بهذا الفساد وهي فتاة ويصل الأمر إلى ضرب السكين وطعن السكين، نسأل الله السلامة. نحن يعني نهيب هذه الأخت أنها تتمسك بنقابها، والأرض في الآخر يعني لن يطعنها بالسكين، يعني ربما كان يهدد أو نحو ذلك أو رأى واحد بالسكين من المطبخ من الساعة، لكن لا يستطيع هو أن يضربها بالسكين ذلك. وبنقول لها أيضا إن ما من نقاب إلا خلفه قصة كفاح، نقاب خلف قصة هذه اللحى، ما من لحى إلا خلفه قصة كفاح. وربنا سبحانه وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالذي ينصر الله ورسوله في زمان الغربة ليس كمن نصر الله ورسوله بعد مجيء الفتح. فإحنا جالس نقول يعني نقول إحنا بنهيب هذه الأخت أن تصدق الجنة، يعني ثمنها غالي جدا، وهي لو تذكرت يعني أخواتها من المؤمنات السالفات عليها وكيف يعني بذلن أنفسهن وأموالهن لله ورسوله لهان عليها الخطب كثير. لكن هي جسامة الخطب تكون بسبب ضعف الإيمان وعدم وجود الباعث على التمسك بالالتزام. هذا أعظم ما يعني يصاب به المرء في زمان الغرب، أنه لا يجد المثال ولا يجد الأخت. إحنا بنقول لهذه الأخت أنها تتلصق وترجع مرة أخرى إلى نقابها حتى لو لبست النقاب في خارج البيت. يعني في بعض الأخوات كنا فعلنا ذلك إلى فترة حتى يعني من الله عز وجل هذا الوالد كانت تخرج مكشوفة الوجه من بيته، أول ما تصل إلى بير السلم تلبس النقاب وتنطلق في الشارع لا أحد يعرفه، وقبل أن تدخل البيت من على نصف الشارع هكذا تبدأ شيئا فشيئا تزيل نقابها حتى إذا وصلت إلى داخل البيت ترفع نقابها وتدخل. ظلت على هذا عدة سنوات حتى يعني من الله عز وجل عليها ومات والدها. الله المستعان. هناك زوجة زوجها يشاهد التلفزيون وهي تعارض ذلك للفتنة، ولكنه يصر على مشاهدة التلفزيون ويسبها ويشتمها ويضربها وهي خائفة من كل الخوف على أولادها، وتأمل أن الله عز وجل أن يصر عين هذه الدنيا والآخرة. فماذا تقول لهذا الزوج؟ تقول لهذا الزوج: يا مسكين، لو كنت تحاسب وحدك لكان الفضل جسيما عليك، لكنك لا تؤاخذ وحدك، تؤاخذ عن نفسك وتؤاخذ عن أولادك وتؤاخذ عن زوجتك. لو أن الرجل أخذ 10 على 10 على مستوى الشخصي عند الله عز وجل يوم القيامة، فيمكن أن يدخل النار بسبب امرأته أو بسبب أولاده. فكيف يا مسكين ترضى بمثل هذا الحال؟ وكثير جدا من الإخوة الأفاضل يتمنون لو كانت زوجاتهم عسر هذه الزوجة، فهذه نعمة ما قدرها هذا الرجل. لكن احنا بننصح لكل المرأة ان طبعا لا ولاية لك عليه شرعا، يعني اذا انت وعصيه ولم ينقطع فما عليك اكثر من ذلك، يعني ليست ولايتك عليه كولايته عليك لانه ولي القوام. فننصحك بالقاعدة التي ذكرها العلماء في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا: اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت. فيبقى لا تجلس في المكان الذي فيه التلفزيون، واجتهد اجتهد. هذه والله اشياء مؤسفه جدا ان الانسان يجد الراحه نفسه فيها. مرة واحد عجوز، رجل كبير، عجوز هذه يعني يكون فضلها المراه اكثر من الرجل، فهذا الشيخ الكبير في احد المؤتمرات الشعبيه في ليبيا وقف كده والزفت بيخطب، وبعدين طبعا لان هي الجماهير الشعبيه الاشتراكيه فكل واحد ياخذها، فطلع الرجل ايه وهز فيها عوزه كده ويتعكزوا عليه، فرفع كده وقال لهم: ايديه؟ قالوا له: عصاي. قال له: طب معوجه منين؟ قالوا له: من فوق. قال لهم: السلام عليكم. فهمت ولا اصرح؟ لا مشكله لما يكون الزوج هو الرجل الفاسد، لما يكون الزوج هو الرجل الفاسد، يعني العلاج صعب جدا، العلاج صعب جدا. لا نستطيع ان نفعل اكثر من ان نامر هذه المراه بالصبر. الصبر، والعلماء لما عرفوا الصبر قالوا: هو ثبات باعث الدين اذا اعتراه باعث الشهوات، والصبر هو احتمال النفس الكذب. الصبر كاسمه مر، الصبر كاسمه مر، لكن عاقبته خير، عاقبته خير. نرجو تفصيل في موضوع الهبة الهدية وما حكمها وما هي المتعلقات الخاصة بطلبها بعد استلامها. سؤال مبهم جدا، المفروض يكون في موضوع، يعني موضوع زواج مثلا، رجل تقدم امرأة فأعطاها كذا وكذا وبعدين لما حب ينسحب ياخذ الهبة ولا لا، ودي تقبل الهبة ولا لا، السؤال يكون كذا. بس الهدية أي هبة؟ الشيء الموهب، يعني الهبة معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لنا مثل الثوب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فذهب العلماء إلى تحريم الرجوع في الهبة. رجل وهب رجلا أو رجل وهب امرأة دخل عليها أو أي شيء هبة فلا يحل له أن يرجع فيها أو يأخذها، إلا الهبة العامة بمعنى التي تعطى للأمير أو التي تعطى لصاحب المنصب، فهذا لا يجوز له أن يأخذها. يعني واحد له منصب مثلا، فواحد جاء قال له: والله أنا جايب لك المسألة دي هدية، لا يأخذها لأنها ليست هدية، هذه رشوة في صورة هدية، هذه رشوة في صورة هدية. وطبعا تعلمون جميعا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال: هذا لي لكم وهذا لي. قال: هلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه ثم نظر من يعطيه. ولما جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بهدية فعمر رفضها، قال: أبي رجل هذه هدية، والنبي قبل الهدية، يعني برضو ما هي كل الناس تقول. قال: كانت للنبي هدية ولنا رسالة، وأبى أن يأخذها. ولذلك يا أخوانا يسمى لصاحب المنصب سواء كان منصبا عاما وكان منصبا أدبيا كالعالم ونحوه ألا يتصدر للبيع والشراء بنفسه، لا يتصدر للبيع والشراء بنفسه. يعني الحاكم أو الأمير أو صاحب المنصب إذا اشترى بنفسه أضر باقتصاديات الناس، ليه؟ لأن كل واحد عايز يتوزد، كل واحد عايز يجامل فبيعطيه. وبعدين أضف إلى ذلك أن البيع والشراء بيأخذ جزءا من الهيبة بسبب الفخار، فمن يعد فاصل ويعد ويتكلم والإنسان يخل. فأي إنسان له منصب أدبي أو مادي ينبغي عليه ألا يباشر البيع والشراء بنفسه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ما اشترى شيئا بنفسه قط ولا باع شيئا، إنما كان يوكل من يشتري له ومن يبيع ليه، عشان تظل حكمة العالم كما هي. تظل حكمة العالم كما هي. إيه نعم. الله ظللت فترة على الاستقامة والالتزام، وفجأة تغير الحال، يعني صرت أميل إلى المعاصي تارة وإلى الطاعة تارة، فكيف تستقيم على شرع الله؟ تريد أن أعقل على فتاة، فهل أخذ فتاة غير ملتزمة وأستقيم معها على الشرع، أم أخذ فتاة ملتزمة تقويني على طاعة الله؟ طبعا هو قد يكون هناك امرأة غير ملتزمة الآن، غير ملتزمة الآن، والرجل يتزوجها غير ملتزمة وتلتزم، وقد يتزوج امرأة ملتزمة وتترك الالتزام. لكن إذا تزوج امرأة رجل امرأة من عرض الشارع، امرأة مثلا متبرجة، أتزوجها يعني حولت حياته إلى ظن، أول ما يشتكي منها الناس بيعملوا فيه إيه؟ بيلوموه. بيلوموه ليه؟ يقول لأنك لم تأخذ أسباب الشرعية. لكن لو تزوج امرأة مثلا منتقدة فحولت حياته إلى ظلام مثلا، فبدأ يشتكي لا أحد يلوم. ليه؟ لأنه سلك السبب المشروع، سلك السبب المشروع. أنا بحثت عن امرأة متدينة وعن امرأة عفيفة وعن وعن ولم يكن لي فيها بخل، يبقى ايه؟ يبقى لا يلام. انما ياتي من امرأة عرض الشارع وبعدين تعذبه، فاحنا بنقول طيب ما كانت المرأة المسألة ظاهرة، ما الذي جعلك تدخل على هذه المرأة؟ إذا المطلوب يا اخوانا ان نحسن الاخذ بالاسباب، ان نحسن الاخذ بالاسباب. اما البقاء على الاستقامة فهذا امر يعلمه الله عز وجل وحده. المهم الانسان يحسن السبب، يحسن الاختيار. لان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل متناسخون من ابي داود وقد اختصم مع رجل، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على الاخر وقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. لا فلما سمع النبي عليه الصلاه والسلام قوله قال ردوا علي الرجل، فلما رجعت قال له كيف قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قال له ان الله يلوم على العجز، ولكن اذا اصابك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. جئت لنفسك تحت عربيه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، تخبط نفسك بسكينه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا، ان الله يلوم على العجز. العجز هنا معناه الحمق وليس معناه عدم الاستطاعة، لان الله لا يلوم على عدم الاستطاعة، قد اسقطها عنه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاذا كان الامر اوسع من طاقتك فلا يلوم الله عز وجل عليك، انما العجز في الحديث الحمق وسوء التصرف. فالله عز وجل يلوم العبد على الحمق وعلى سوء التصرف. فإذا كنت ماشي تمام وما في أي مشاكل فأصابك أمر من القدر الأعلى ما فيه شك فيه لفيه، حين إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل. لكن ما تغلط في جارك وكل الحكومة عليك فتأتي فلما أحكم عليك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا. فهو إذا المطلوب إحسان التصرف. إذا كان أنت أمامك فتاة ملتزم كما تقول وتعينك على طاعة الله، فمن الذي يضحي بها وليب امرأة عشان يجاهد مع جهاد الأطفال وبعدين هو لا يضمن في الآخر أتستقيم معه على شرع الله أم لا؟ لا. نعم. إن الله يلوم على العجز. أنا فتاة مش في الكلية هنا في المنصورة، ولكني من محافظة أخرى وأقطن هنا في المنصورة، والحمد لله قلبي يتعلق بالمساجد وسمع المحاضرات وأحضر بغير علم أبي، علما لأن أبي لا يحب ذلك ويعتبره تطرفا وإرهابا، ولو علم لمنعني. هل أحضر؟ علما بأنني ليس لي مصدر معك فرع لا إلا ذلك. فيه شيء اسمه المداراة، وشيء آخر اسمه حكاية الحال تغني عن المقام. فإذا كان هذه الفتاة لا تعرف الفرائض العينية في دينه، لا تعرف ما تقوم به دينها على سبيل اللزوم، زي معرفة التوحيد، زي معرفة الطهارات، زي معرفة فقه الصلوات، وهذه الأشياء هذه يجوز لها أن تخرج رغما عن أبيها. إنما الذي تكلمنا عليه هو فضول العلم، هو فضول العلم. وذلك أنا مثلت بهذه المحاضرة، لو فضول العلم زي مثلا تدريس كتاب معين، زي مثلا تدريس علوم الأصول وهكذا. فإذا كان الوالد لا يعلم بذلك، راجل من الأخت اللي ذكرت حضرة يعني تأخذ لها من الكلام، لأن الكلام دقيق وحساس. إذا كان الوالد الأخت لا تعرف شيئا من الشرع إلا عن طريق هذه المحاضرات، فهذا يخول لها أن تحضر رغما عن والده. هذا هو القيد الذي أضع. فإذا انضاف إلى ذلك أن الوالد لا يعلم، كانت المسألة أخف بكثير. فيجوز لها إذا احتاجت أن تعرض، أن تستأذن والدها أن تذهب مع بعض الأخوات إلى بعض المحاضرات التي تنتفع بها. هذا تعريف كلمة المحاضرات، معناها معنيان، معنى المحاضرة التي في المسجد ومعنى المحاضرة التي في الكلية. فإذا قالت مثلا، إذا قالت لوالدها أن هذا في محاضرات وبأحب أحضرها وكذا مثلا مع بعض الزميلات، فأذن لها، كان لها أنها تتعلق بمثل هذا الإذن العام، وإن لا تفتح على نفسها حتى إذا وجدت أنها أخذت القدر من الفرض العيني الذي تقيم به دينها، وعلم والدها فنهاها نهيا واضحا صريحا، فعليها أن تنتهي وتحصل هذه المعارف من بوسائل أخرى. إذا أنا عرفت بقى السيد محمد حسين ولي جاب على السؤال ده، واحد شافك في المنام الشيخ صفوت نور الدين والشيخ ابن عثيمين والشيخ صار على هذا الفحول كلهم في رؤية واحدة. هو ده عايز تفسير يا مولانا. السؤال ده واسع عليا جدا يعني، بس جوز. لكن على اي حال يعني نسأل الله عز وجل ان يجعلك معهم. أريد أن أعرف أي وقت تكون موجودا في البيت. طيب أنا عايز أعرف السؤال ده الأول بريء ولا مين اللي بعته بالضبط؟ عادة أكون أتلقى المكالمات كل يوم عادة خميس الجمعة بعد العشاء بنحو ساعة إلى الساعة الثانية. الحديث الضعيف الذي معناه أنه كان هناك أخوان أحدهما يعمل والآخر متفرغ للعبادة، فقيل له إنك أفضل مما يتفرغ للعبادة. الحديث الصحيح الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق بالأرض، صحيح هذا الحديث، هو يدعو إلى التفرغ للعبادة لله. الحديث المنكر اللي هو المشهور بين الناس أن رجلا كان يعبد الله في المسجد وآخر كان يعمل وينفق عليه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل الرجل الجالس في المسجد مال ينفق عليه، فقال أخي، قال هو أفضل. هذا حديث منكر، والشيخ ناصر الدين الألباني حكم عليه بالبطلان. أما الحديث الآخر هو الحديث الصحيح أن سعد بن أبي وقاص قال ظننت أن لي فضلا على بعض يعني إخوانه من الضعفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. وده الإمام البخاري رأى هذا الحديث وذكر في فضل استنصار الضعفاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان من داء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم الضعفاء وكان يستنصر بهم في الدعاء فكان يفتح لهم. مسألة التفرغ للعبادة هذا شيء حسن جدا إذا كان الإنسان يكفى مؤنة العيش، يعني إذا الله عز وجل سخر لرجل من ينفق عليه فتفرغ للعبادة فهذا رجل يغبط على ما هو عليه. إن مسألة العمل عبادة والكلام ده هو هذا كله كلام ليس له أصل صحيح. العمل ليس عبادة إلا إذا عمل الرجل العمل ليسد به الواجب عليه، كعمل الرجل للنفقة على المرأة والأولاد، فإن النفقة على المرأة والأولاد واجب، فعمله يصير واجبا أيضا، وإلا فمطلق العمل يشترك فيه المؤمن ويشترك فيه الكافر أيضا. هل صيام التطوع عن الميت يجوز؟ وهل إذا كنت أظن أن أبي عليه أيام ولست متأكدة هل أصوم عنه أم لا؟ بالنسبة للصيام عن الميت، طبعا صيام النوافل عن الميت لا، اللي تكلم فيه العلماء صيام الفريضة كرجل مرض في رمضان ومات عليه من رمضان، فهل هذا يصام عنه أم لا؟ على قولين لأهل العلم، أي أرجح القولين الذي أتبناه أنه لا يصام عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم صام عنه وليه، هذا كصيام النذر دون صيام الفريضة. وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا مرض الرجل فقد أذن الله عز وجل له أن يقضي الأيام بعد ذلك. فهذا الرجل الذي لم يصم رمضان ومات عقب رمضان، أي جرم عليه وأي ذنب؟ لا عليه جرم ولا ذنب، ما بقي الرجل، حتى لو بقي الرجل وكانت العلة مستديمة عنده مزمنة ملازمة له ولا يرجى برؤها، فهذا الرجل لا يصوم ولكن يطعم. فالصواب انه لا يجب على اولئك الميت ان يصوموا عن ابيهم الذي ترك من رمضان اياما بسبب مرضه، ولكن يطعمون عنه، يصوم ولا لا يصوم ولكن يطعم عنه. والحديث في صيام النذر، واليه ذهب الامام احمد وجماعه من اهل الحديث. صح الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا حديث صحيح، ولكن الأمر في هذا الحديث ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، على الاستحباب. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال ليس على عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم ليس بنجس، ولكن هذا محمود على الاستحباب الله أعلم. وهذا على هذا المذهب هو مذهب كافة أهل العلم. تقدم لحضرته شاب ملتزم لكنه ليس من جماعة إسلامية، فما رأيك؟ ما هو جماعة إسلامية ما يبقى من قبل الإسلام غير اليهود والنصارى. إذا كان الرجل ملتزما فحسب كده، إذا كان الرجل ملتزما فحسب كده، أما مسألة الانضمام إلى الجماعات والحركات فهذه المسألة ما لها علاقة أبدا بالزواج.